أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في التنبيهات، في التنبيه الأول، و يعني إذا صار إن شاء الله في طيات التنبيهات لعله يتعرض لقضايا. التنبيه الأول على الحال، وهو قد دار الكلام حوله قديما وحديثا، من كون لا ضرر مخصصة عمومها بأكثر الأحكام الأولية الضررية، من عن بأكثر الأحكام الأولية الضررية، فهل هذا يوجب سقوط لا عموم لا ضرر عن الحجية، وبالتالي يكون عموم لا ضرر نظير عموم قاعدة الميسور؟ قاعدة الميسور بناء على اعتبار قاعدة الميسور بتوصف الحديث النبوي والحديث العلوي المجبور مثلا سندا، لا يمكن العمل بعمومه. لما؟ لأنه في كثير من الموارد ما يعمل بقاعدة الميسور، فمن ثم بني في قاعة الميسور على أنه لا يتمسك بها إلا إلا في الموارد التي نعم تمسك بها المشهور أو التساهل. فهل يا ترى لا ضرر بسبب كثرة التخصيص القطعي فيها في عمومها؟ نعم، هي ساقط عمومها عن الحجية أو لا؟ نعم، فهذا لو بني على سقوطها، أو أنه لا عمومها لا يسقط مع كثرة هذا التخصيص لا يسقط. الآن زين، أو أنه على حال عمومها لا يسقط، طبعاً والأكثر بنوا على أن عموم لا قاعدة لا ضرر لا يسقط، بل عموم على حالة يتمسك به. طبعا كثر التخصيص يوجب السجن. أيما كان، فالذين بنوا على قول الثاني وهم الأكثر حاولوا أن يوجهوا نعم بقاء العموم على عمومه، ودفع محذور كثرة التخصيص المستهجن، حاولوا أن يوجهوا بفذلك صناعية. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، حاولوا أن يوجهوا بفذلك صناعية. فالكلام في التنبيه الأول في قاعدة لا ضرر، نعم، أنه كثرة التخصيص المستهجن توجب سقوط العموم، القول الأول، أو عدم سقوطه. طبعاً عدم سقوطه حينئذ لا بد أن يخرج بتخريج صناعي، كي حينئذ يكون المستدل بالعموم متمسك أو ماشٍ أو جارٍ على وفق ضابطة صناعية مثبتة. أما أصل الإشكال ثم نعالج كلا القولين أو نمعن النظر في كلا القولين. أصل الإشكال باعتبار مثلا كثير من الأحكام هناك ضررية، مثل ماذا؟ مثل حكم الجهاد في قطع أيدي، قطع أعضاء، في قتل في سبيل الله، في بذل الأموال الغالية والنفيس وما شابه ذلك، كل هذه نقص وضرر شديد. نعم، وقد يكون علاوة على النقص والضرر الشديد على حال أنواع من الآلام والعذاب يعني البدني وما شابه ذلك. كذلك باب الخمس والزكاة نوع من على حال الضرر المالي 20% ضريبة ضخمة جدا. فمن ذلك ثم يتساءلون بأنه الخمس هذا مع الكفار لما علماء الشيعة يأخذونه من الشيعة أنفسهم مع أنه موجود في صحيح البخاري في كتاب الخمس الباب الأول أو الثاني أن وفد عبد قيس أخذ منهم الخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين أخذ منهم الخمس. وجيد الشيخ النوري الآن عند كتاب الخمس أحصى فيه أي من مصادر كتاب السير والتواريخ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يجزي خمس الأرباح مو خمس الغنائم ما الحرب خمس الأرباح. مصادر عديدة هو ذكرها لا بأس بها. وقبل أحد بعد من أيضا الفضلاء أو الأجلاء أيضا تتبعوا في هذا المطلب في عن مصادر أخرى. المهم من أحد المصادر نفس البخاري صحيح مسلم البخاري في كتاب الخمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من عبد قيس نعم شرط عليهم أخذ الخمس وهو خمس الأرباح المسلمين هم خمس الغنائم. الشاهد فهذه ضريبة باهظة قوية مو سهلة 20% جدا ضريبة باهظة فعلى تحال سيما في الأموال الطائلة جدا 20% جدا باهظة مليار ومليارين تريليون وفلان طلع 20% وايد كلام. اي ايما كان الزكاة كذلك بعد عليه الحال. وكذلك مثلا الصوم اذا قلنا في مشقة وفي امساك او حتى الصلاة عليه الحال مجموعها. المهم فكثير ان لم تكن مشقة ان لم تكن ضرر في مشقة وما شابه ذلك عليه الحال. وهي طبعا الكلام في لا حرج كالكلام في لا ضرر نفس الكلام سيئا وغيرها من الأحكام أو الحدود أو ما شابه ذلك بعضها التي تحد على حال من طلبات الغرائز أو الشهوات مثلا ما شابه ذلك. فأيما كان فهذه كلها ضررية وناقص ما شابه ذلك. أو كثير من أحكام التحريم مثلا التي هي مثلا موافقة للطبع الغرائزي الشارع يقدر. فالشاهد فيها نوع من إجمالا تسبب نوع من النقص وما شابه ذلك. وعلى حال من هذا القبيل حتى الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية لأن ماهيتها في الروايات إذا تصفحها المتتبع في أبواب المزار اللي جمعها صاحب المسائل طبعا ولا البحار ايضا جمع اخر كان يقصد مقصود يعني تتبع اخر وعلم بالمام اخر وكتب عديده منها لكن على حال الوسائل في كتاب الحج ابواب المزار تقريبا من الباب 38 الى قرابه الباب 70 وزيه كلها حاول فقط عليكم السلام ورحمه الله كلها فقط حاول زيارات وشعائر الإمام الحسين وإلا هو أبواب المزار هو كل حول الأئمة بس على خصوص الحسين صلى الله عليه وسلم. المستفاد من تلك الروايات على حال روايات أبواب المزار إذا أراد المتتبع أن يستخلص ما هي للشعائر الحسينية تتكون من عدة محاور. أنا لست في صدر الاستقصاء بس المقدار اللي حصل لنا تتبع فيها أن ماهيتها تتقوم ب الحزن والتفجع والحماس وتخليد المعاني السامية التي نهض من أجلها الحسين صلى الله عليه وسلم. وهذا مشاهد في ألفاظ الزيارات مشاهد في ألفاظ الحث على الندبة والعزاء وغيرها وغيرها من الألفاظ الواردة في روايات المتصلة بشعيرة الإمام الحسين. حب التفجع والحزن كما يذكرون علماء النفس نوع من العناء والمكابدة بحماس أيضا نوع من المشقة والضرر. أو الله يعلم كل حزن سيما يشتد وصار جزع المأمور به في روايات معتبرة السنة أيضا. هذا بلا شك يؤرق على الحال نوع من عبء الروحي والنفسي وما شابه ذلك. وإذا اشتد يشتد العبء الروحي على الحال فهو أصلا يعني فيه مشقة وضرر ونقص بالاعتبار مثل الخمس والجهاد. بل إذا التفت أن شعيرة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم بالمعاني الخطيرة التي تحملها هو مدعاة للمطاحنة مع الحكومات الوقتية منذ شعيرة الإمام الحسين إلى يومنا هذا. يعني المعاني التي يحملها نهر الإمام الحسين معاني دائما ملتهبة ودائما فيها إباء إلى مشروعية الحكم. هو أخطر شيء عند البشر هو القدرة والنزاع على القدرة. فمن ثم من يومنا فأصل نفس دعوة الأئمة إلى إحياء على تحال مثل الشعائر هي نوع من الإيقاع في المخاطرة بغض النظر عن بعد ذاك المكابدة الفجائع. هي نفس نوع إيقاع في المخاطرة ومع حماس إيقاع في المخاطرة والقلق مع ذاك الصوتات دائما في حال قلق وبالتالي تضغط وترهب لأن لا تقام الشعائر. من ثم على تحال نستطيع أن نقول أيضا حتى الشعائر الحسينية هي في رديف الجهاد والخمس. ولذلك ميزة القمي رحمة الله عليه أدرج الشعائر الحسينية في جمع الشهادات في أجوبة الاستفتاءات أدرج في باب الجهاد قال يندرج في الجهاد تيتي وكلامهم لحد ما أنه فقيه جزل يعني واحد سهل. ميزة القمي عنده كتاب الغنائم وعنده كتاب عدة موسوعات فقهية يعني عدة كتب فقهية غنائم الأيام وبعد شنو عندي ربي على كل ثلاثة جامع الشتات هو دورة فقهية استفتاء وأيضا عنده كتاب آخر من كتب متعددة فقهية ما شاء الله عنده في أبواب تقريبا بعضها ناقص وبعضها كامل فقهي. المهم أنه أدرج والتفاتتها في محلها إلى حد ما لأنه المعاني اللي تحملها أيما كان إحياء إقامة شعائر الإمام الحسين كلها فيها مخاطرة، مخاطرة سياسية ومخاطرة وعناء روحي ومكابدة روحية. فمن ثم إذا طبع شعائر الإمام الحسين إذا ضررية بطبعها كالجهاد والخمس والزكاة وما شابه ذلك. حينئذ هذا أصل الإشكال فكيف هذه الموارد كلها لا ضرر مخصص. لذلك دعب الفقهاء كما لا يتمسكون بلا ضرر في باب الجهاد وفي باب الخمس وباب الزكاة وباب باب أيضا لا يتمسكون بلا ضرر في باب الشعائر الحسينية. طبيعة الشعائر الحسينية يعني مخاطرة جدا سياسية ومخاطرة روحية وعناء روحي. فأيما كان ما الوجه إذن في بقاء عموم لا ضرر على حاله بعد تخصيصه بهذه الأبواب العديدة التي هي من الأحكام الأولية تخصيصها في بلا ضرر كيف تبقى؟ أجيب طبعا بعدة أجوبة المهم فيها البحث الصناعي طبعا إن كيف لا ضرر عموم لا ضرر يبقى على حاله. نعم كيف أن عموم لا ضرر يبقى على حاله؟ فذكروا في ذلك الجواب الأول الذي ذكر الشيخ أنصاري هو أن خروج الموارد الكثيرة تارة التخصيص يكون أفرادي وتارة التخصيص يكون أنواعي. لو كان التخصيص لا ضرر أفرادي لكان هذا تخصيصه الأكثر ومستهجن فمن ثم يسقط عموم لا ضرر عن حجية. ولكن التخصيص ها هنا تخصيص أفرادي عفوا التخصيص لكن هنا أنواعي فمن ثم لا يسقط عموم عن حجية. وضع عبارة ملخصة يقول الشيخ الأنصاري أن هذه المواد العديدة كلها تندرج تحت عنوان نوعي واحد أو عنوانين مثلا ويبقى بقية أنواع. مثلا ماذا؟ مثلا نقول الضرر الأولي الذي هو الضرر الذي هو في الطبيعة الأولية للأحكام لا تشمله الأمر أما الضرر والنقص الزائد عن الطبيعة الأولية في الأحكام، نعم ذاك يندرج في عموم لا ضرر وترفقه لا ضرر. هذا يكون مثل ليس على الأعمى ولا على المريض حرج كذا كذا في باب الجهاد ما شاء الله. فهناك دم يصنف هكذا الضرر، هناك ضرر مقرر بالطبيعة الأولية في متعلقات الأحكام، ذلك ليس مورد للا ضرر، أو بعبارة يعني تخصيصه. وطبعا هذا وإن كان جواب آخر بس أنا أتيت به لكي أشرح كلام الشيخ. وأما الضرر نعم الذي هو بطبيعة زائدة طارئة عارضة على متعلقات الأحكام الأولية، ذلك يكون مشمول للا ضرر. تفسير لكلام الشيخ أنه نوع أنواعي، هذا الجواب من الشيخ صار محل تأمل وإشكال للمرحوم الأخوند، محل تأمل وإشكال للمرحوم الأخوند، قال بأن ونفرض بأن هذا تخصيص أنواعي وليس تخصيص أفرادي، ولكن إذا كان النوع شامل لكثير من الأفراد والنوع الباقي قليل الأفراد، المحذور يأتي بنا يعود جلعا. النوع الذي قد خصص هو كثير الأفراد والنوع الباقي هو قليل الأفراد، فلا يكون ذلك علاجا للمحذور والاستهجان. أيما كان فإذن هذا النوع هنا التنويع لا دور له، والعبارة وليؤول وليكن لبا يؤول إلى الأفراد في الأفراد. هذا كلام عن الحال الآخر. كلام الميزة النعيمي رحمة الله عليه دفاعا عن الشيخ قال بأنه هناك فرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. في القضية الخارجية تخصيص الأفراد الكثيرة مستهجن ويسبب لغوية العموم وسقوط العموم عن الحجية وما شابه ذلك، هذا فيما إذا كان تخصيص القضية الخارجية. وبعبارة أخرى في القضية الخارجية أقول إن النعيم لا يفيد التفصيل بال التخصيص الأنواعي أو التنويعي أو في قبال التخصيص الأفرادي، القضية الخارجية لا يتأتى هذا الكلام. لما لا يتأتى هذا الكلام؟ لأن القضية الخارجية المنحوط فيها ماذا؟ الأفراد الخارجية، وإذا كان منحوط الأفراد الخارجية فحينئذ لا يتأتى هذا التفصيل في أنواعي تنويعي أو أفرادي، لا يتأتى، لأن المفروض الملحوظ في القضية الخارجية الأفراد، والنوع ليس إلا مشير للأفراد، فبالتالي دائرة الأفراد متعينة، فإذا خرج أكثرها يصبح له ولو كان سمي بتنويع وأنواع، فإشكال الآخر يكون تام. وأما إذا كانت القضية حقيقية لا، كلام الأخوند لا يتأتى وكلام الشيخ متين، لأن في القضية الحقيقية لا يشترط الكثرة أو القلة الباقية تحت العموم، لا يشترط فيها أن تكون بلحاظ الأفراد الفعلية، الأفراد فعلان، بل ملحوظ فيها ماذا؟ ملحوظ فيها الأفراد المقدرة الوجود، ملحوظ فيها ماذا؟ الأفراد المقدرة ماذا؟ الوجود، ملحوظ فيها الأفراد المقدرة الوجود، لا ملحوظ فيها الأفراد في لحاظ الفرد الخارجي. وإذا كان لحاظ الأفراد المقدرة الوجود فكثرة الخروج أو الدخول في الأفراد الفعلية وما شابه ذلك هذا غير ضائع، وإنما المفروض له. فإذا النوع الباقي تحت العموم أو الأنواع الباقية تحت العموم، وإن لم يفرض لها أفراد، وإن لم يفرض لها أفراد خارجية محققة، يكفي فيها الأفراد المقدرة الوجود، يكفي فيها ماذا؟ الأفراد المقدرة الوجود. نعم. مفروض الفرضية أي وجود خارجي؟ الوجود الخارجي غير غير ملحوظ، مقدر الفرضي حتى الفرضي. مثلا الشارع يحرم شيء، قد هذا التحريم ما يبتلى به أحد، وليكن نحن فرض الوجود. فرض المفروض في القضية الحقيقية هو فرض الوجود التقدير، وليس من فيها الخارج. لا، هو ضميم. لما ضميم الكلام الشيخ؟ لأن حتى في القضية الحقيقية تارة التخصيص أفرادي، تارة التخصيص أنواعي. فإذا كان العموم أفرادي والتخصيص أفرادي والخروج لغالب الأفراد، فحينئذ ماذا يكون؟ يكون هذا مستهجن. أما إذا كان في القضية الحقيقية اللحاظ ليس أفرادي، اللحاظ أنواعي وتنويعي، وحينئذ هذه الأفراد الكثيرة كلها منضوية تحت نوع واحد أو نوعين، والباقي ولو نوع واحد أو أنواع، ولو هي قليلة الأفراد لكنها مقدرة الوجود وفرضية الوجود، فلا مانع من ذلك، لا استهجان في الدين. طبعا هو لا يدعي الميرزا النعيمي أن في القضية الحقيقية لا بد من ملاحظة الأنواع والتنويع، وإنما يقول لو فرض أن في القضية الحقيقية التخصيص تنويعي وأنواعي والباقي أنواعي، وكان النوع المخصص كثير الأفراد والنوع الباقي قليل الأفراد، هذا لا يضر بالقضية الحقيقية. لما؟ لأن في القضايا الحقيقية فقط يلحظ ويراعى ويعتد بفرض الوجود المقدر. أكثر الأفراد وأكثر الأنواع شو أنواع؟ يعني مثلا العموم له 10 أنواع، 9 خرجت وبقي نوع واحد، ففي الواقع العموم إذا انتفق عن عمومه راح إلى ذات النوع. إذا فهمنا الكلام عند الميزة، لا هو في الواقع النقطة التي شوي نتعمق فيها، لأن هذه فائدة في نفسها متينة، وما بحثوها في العام والخاص، بحثوها في أبحاث أخرى، بس هي في نفسها متينة. لتوضيح الآن كلام الشيخ ورد الآخند ودفاع الناهين وتفصيله في هذا الجواب، وهل الجواب هذا متينة ولا يتصل ونافع ومثمر في المقام أو لا. التخصيص على أي حال بالنسبة للعموم يكسب العموم عنوان التخصيص، يكسب العموم عنوانه. هذه نكتة لابد أن تفكر فيها سابق حرروها في بحث العام الخاص. نكتة أخرى أن الخاص عندما يخصص العام، هل الخاص بسبب أنه يكسب العنوان، يكسب بسبب أنه يكسب العام عنوانان، هل الخاص أيضا يحدد درجة أو رتبة متعلق العام أو لا، أو موضوع العام أو لا؟ الشرح على التساؤل الثاني والنقطة الثانية أنه إذا كان تخصيص أفرادي فهل يكشف على أن العموم وارد ومتعلق بالأفراد، وأما إذا كان التخصيص أنواعي يكشف عن أن العموم متعلق بالأنواع، أو لو كان التخصيص أجناسي مثلا يكشف عن أن العموم متعلق بالجنس أو لا؟ لا سيما في بعض في كثير من الموارد. هاي لازم نفتسال ده النقطة الثانية. لا سيما نحن في كثير من الموارد نشاهد أن عموم في قبالة مخصصات مختلفة السن. عموم في قبالة مخصصات مختلفة السن. يعني مخصص أفرادي في مخصص أنواعي في مخصص أجناسي. عدنا مثلاً. حب لو كان الخاص يكشف عن العام في ومتعلق العام وموضوع العام. لأن لما نقول دليل عام المقصود عنده يعني موضوع عام. أكرم كل عالم، أكرم أو وجوب، وكل عالم هو المتعلق بالموضوع. نعم. فعندما يقال تخصيص أفرادي أو تخصيص مخصص معين في قبال العموم، فدرجة ورتبة الخاص كاشفة عن درجة ورتبة العام. إذا كانت كاشفة فكيف إذا كان عام واحد في قباله مخصصات من أصناف مختلفة؟ أي نعم. شنو فهي هو إذا هو إما الحكم يطرح على الأفراد أو الحكم يطرح على الأنواع أو الحكم يطرح على الأجناس. كيف يعني؟ هذه طبعا هذا البحث والتساؤل، هذه النقطة الثانية في الواقع وليدة للنقطة الأولى. وليدة للنقطة الأولى أن الخاص يكسب العام عنوانا، يكسب العام عنوانا. وإلا لو كان الخاص ما يكسب العام عنوان لما كان رتبة الخاص كاشفة عن رتبة العام. لكن لأن الخاص يكسب العام عنوانا سواء عنوانا نعتيا أو عنوانا تركيبيا، هذا في البحث العام والخاص. أصل النقطة الأولى، الفائدة الأولى، أن الخاص أو المقيد أو الخاص يكسب العام عنوانا سواء قيل بأن ذلك العنوان نعتي كما هو أحد القولين أو أن ذلك العنوان تركيبي ليس نعتي كما هو القول الثاني. أيما كان الخاص يكسب العام عنوانا، هذه النقطة الأولى. على أثر النقطة الأولى تأتي النقطة الثانية، وهو أن هناك تلازم في الرتبة. لا يظهر من المحقق العراقي وحتى من نائمي وجملة من كلماتهم يعني في الواقع أنهم لا يبنون على أن العام من الضروري أن يكون في لا يبنون على وحدة الرتبة بين العام والخاص. لا يبنون على وحدة الرتبة بين العام وماذا والخاص. لا يبنى على الوحدة بين العام والخاص. فيمكن أن يكون العام مخصص أجناسي وأنواعي وأفرادي ويبقى العام على رتبته الخاصة به أو الرتبة التي هو فيها. ويستشهدون على ذلك لدعم النقطة، يستشهدون على ذلك ما أنه ما يشاهد في الأبواب المتعددة من أن العام الواحد يكون في قباله مخصصات مختلفة السن. وأغلب العمومات هكذا. ألا ترى نعم، ألا ترى أن العام غالبا مخصص أو مقيد بمخصص أو مقيد أنواعي صن أو صنفي، ولكن مع ذلك لابد أن يكون فيه أيضا تخصيص أفرادي. وأقل وأدنى أمثلة التخصيص الأفرادي هو انعدام الأفراد. مثلا قلد المجتهد، خب إذا توفى المجتهد خلاص هذا فرد من العموم راح. هذا نوع في اللبن تخصيص هو، لكن تخصيص بزوال الأفراد. فإذا العموم دوما هو مبتلى بتخصيص أفرادي. مثلا شرب يحرم شرب الخمر، الخمر تلف، هذا فرد من أفراد تلف إطلاقا ضيقت دائرة العموم. وإن كان صورة ليس تخصيص لكنه حقيقة تخصيص كما نبه على ذلك المحقق العراقي. فأي مكان فالنقطة الثانية خلاصتها أن العام لا يكون في نفس الرتبة التي يكون فيها الخاص. الهواء حار كلها في نفس الرتبة التي يكون فيها الخاص. على ضوء هاي النقطتين كيف الآن نفسر كلام الميرزة وكلام الشيخ وكلام الآخرون؟ صلى على محمد وعلى الطاهرين.
قد يكون في قضية حقيقية من وراء المشكلة.